أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في فقه حديث الثقلين. قلنا بأن هذا الحديث المبارك الذي صدر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم توجد فيه عدة فقرات لا بد من الوقوف عليها جيدا. الفقرة الأولى، ولعلها تعد الركن الأساس في هذا الحديث المبارك، هو أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال بأن القرآن والعترة لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. فماذا نستفيد من عدم افتراق القرآن عن العترة وعدم افتراق العترة من القرآن؟ قلنا أننا يمكن أن نستفيد عدة أمور. الأمر الأول هو العصمة المطلقة للعترة، وعندما أعبر عن العصمة بأنها مطلقة باعتبار أن العصمة النسبية موجودة عند كل إنسان، لا يخلو إنسان من درجة من درجات العصمة. الإنسان في النتيجة، أي إنسان كان، هناك جملة من الأعمال لا يرتكبها، بل ولا يفكر في ارتكابها، كما ذكرنا في السنة الماضية في بحث العصمة. قلنا أو قلت أنا وأنت، لعله لم يخطر على ذهننا أن نقتل الأبوين، أن يقتل الإنسان أباه، مع أنه أمر ممكن من الإنسان، أنت قادر عليه، ولكنه لا فقط لا يصدر منك خارجا، بل لا تفكر فيه أبدا. أو أن يقتل الإنسان ابنه، لا يخطر على ذهن إنسان هذا العمل، فضلا عن صدوره في الواقع الخارجي، وهذه درجة من درجات العصمة. ومن هنا فالعصمة النسبية بدرجة من درجاتها موجودة عند كل إنسان، وإنما الكلام في النبي الأكرم وفي أئمة أهل البيت هو إثبات العصمة المطلقة، سواء كان ذلك على مستوى الذنب والمعصية عمداً وسهواً، أو كان ذلك على مستوى الاشتباه خطأ وغفلة. هذا فيما يرتبط بالأفعال وفيما يرتبط بالعقائد والملكات، وكذلك فيما يرتبط بزمان ذلك، أن هذه العصمة موجودة ما قبل البلوغ وما بعد البلوغ، ما قبل النبوة وما بعد النبوة، ما قبل الإمامة وما بعد الإمامة، على مستوى الأحكام أو على مستوى الموضوعات. في جميع ذلك إذا كان إنسان معصوما فالعصمة تكون مطلقة، ولا تكون العصمة نسبية ومقيدة. إذن نحن بصدد إثبات هذه الحقيقة، للنبي الأكرم وللعترة ولأهل البيت من خلال هذا الحديث الشريف، وهي العصمة المطلقة على مستوى الأحكام وعلى مستوى الموضوعات، عمدا أو سهوا ونسيانا وغفلة، قبل زمان البلوغ أو بعده، قبل زمان النبوة أو الإمامة أو بعدهما، وهذا هو مرادنا من العصمة المطلقة. إذا اتضحت هذه النقطة نقول بأنه ذكرنا أيضا في السنة الماضية أن العصمة مرجعها إلى العلم، يعني أن الذي يجعل الإنسان معصوما هو العلم، فإذا كان العلم موجودا توجد ملكة العصمة، وإذا كان العلم مفقودا فإن هذه الملكة لا توجد. إذن هذه الملكة التي نعبر عنها بالعصمة، أو هذه القوة التي يعبر عنها في كلمات المتكلمين وفي كلمات أهل البيت بأنها عصمة، هذه العصمة منشأها نحو من العلم، فإذا كان العلم موجودا فهذه العصمة موجودة، وإن لم يكن موجودا فالعصمة غير موجودة. ومن هنا نحن استدللنا على هذه الحقيقة بآيات من القرآن الكريم، منها هذه الآية التي قرأناها من سورة يوسف، وهي قوله تعالى: وإن لم تصرف عني سوءهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فمنشأ الميل أو الصبوة إلى السوء أو العمل المخالف لإطاعة الله ولأوامر الله، منشأه جميعا هو ماذا؟ هو الجهل. فإذا كان العلم موجودا بعد هذا العمل لا يتحقق، وهذا أيضا واضح. الإنسان إذا كان عالما بأن هذا سم لا يرتكب ذلك ولا يشربه، أما إذا كان جاهلا فإنه قد يشرب ذلك السائل مع جهله ومع عدم علمه بكونه سما. فالمانع من العمل أو المؤدي إلى الإتيان بالعمل هو ماذا؟ هو العلم، ولكن لا كل علم، بل نحو مخصوص من العلم الذي عبر عنه القرآن الكريم كما ذكرنا باليقين. فإن العلم على قسمين كما ذكرنا مرارا، أن العلم تارة يكون موجودا ولكنه ينفك عنه الأثر المترتب عليه، وأخرى نحو من العلم إذا وجد فإنه لا ينفك عنه الأثر المترتب عليه. العلم الأول سميناه بالعلم الحصولي، أو علم ينفك عنه الأثر المترتب عليه، فلهذا قالت الآية المباركة: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، مع أنهم كانوا على يقين ولكنهم ماذا؟ كان عندهم جحود، كان عندهم إنكار. وهناك قسم من العلم لا، بمجرد أن يوجد عند الإنسان فإنه لا ينفك عنه الأثر المترتب عليه، وهذا هو العلم الذي أشار إليه القرآن الكريم: كلا لو تعلمون علم اليقين ماذا؟ لترون الجحيم. أو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أو ما قرأناهم من في قضية إبراهيم، في قصة إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن بعد هذا العلم لا يحصل من خلال المفاهيم ومن خلال الألفاظ، وإنما علم يحصل من خلال رؤية ملكوت السماوات والأرض. على أي الأحوال، هذه الأبحاث تقدم الكلام عنها مفصلا في السنة الماضية، وبعض الإشارات أيضا أشرنا إليها في هذه السنة. إذن العصمة منشأها أولا علم، هذه مقدمة. والمقدمة الثانية أن هذا العلم ليس مطلق العلم، وإنما نحو خاص من العلم الذي عبرنا عنه بأنه العلم الخاص في شرائط الإمامة العامة. وقلنا مراد من العلم الخاص يعني الكيفية وليست الكمية، وإلا الكمية لها بحث آخر. علم الإمام يبحث من جهتين، الجهة الأولى في كيفية علمه، الجهة الثانية ماذا؟ في كمية علمه، لأنه قد يكون علمه في كيفية مخصوصة ولكنه علم ماذا؟ علم محدود، لا علم ماذا؟ مطلق أو علم بكل شيء، بل علم ببعض الأشياء. إذن البحث في علم الإمامة أو علم النبوة لا فرق، البحث في علم النبوة أو الإمامة يقع في جهتين، الجهة الأولى في كيفية هذا العلم، الجهة الثانية في كمية هذا العلم. أما الكيفية فهو سنخ من العلم، إذا وجد لا ينفك عنه الأثر المترتب عليه لقوة ذلك العلم، لشدة ذلك العلم. كما أنا وأنت نعلم، شوفوا الإنسان إذا جاع وأحس بالجوع يتحرك لتهيئة الطعام أو لا يتحرك؟ ها؟ يتحرك أو لا يتحرك؟ هذا التحرك أثره ماذا؟ ها؟ قل معي، أثره ماذا؟ هذا أثر الجوع، هذا مو أثر العلم بالجوع، هذا أثر الجوع حتى لو كان جاهلا، ولكن نفس الجوع ماذا يحركه؟ أنا أضرب لك مثال حتى يتضح المطلب جيدا. شوفوا الطفل عندما يجوع ماذا يفعل؟ ها؟ الطفل الذي عمره يوم واحد، ها؟ هو يعلم أنه جائع أو لا يعلم؟ لا يعلم، ولكن الجوع فيه أثر. هسه هذا الأثر قد يظهر هنا بالبكاء، يظهر في مكان آخر بالحركة، يظهر. المهم هذا الجوع، هذا العلم هو علم ينفك عنه الأثر أو علم لا ينفك عنه الأثر؟ ها؟ أي منهما؟ لا ينفك عنه الأثر. ومن هنا نحن ميزنا بين اليقين وبين ماذا؟ العلم باليقين. قلنا اليقين لا ينفك عنه الأثر، أما العلم باليقين ها قد ينفك عنه الأثر. الذي هو متألم من ألم في أسنانه يضج، يبكي، يتألم، والطبيب أيضا ماذا ها يعلم بالألم، ولكن يتألم ولا يتألم؟ فالألم هو ماذا؟ هو فرع ذلك الوضع الخاص، العلم الخاص. أما عدم الألم قد يوجد علم بالألم ولكنه لا يترتب عليه الأثر. هذا مرتبط ببحث كيفية علم الإمام أو كيفية علم من؟ النبي. فالنبي أو الإمام يملك علما، ولكن هذا العلم لا ينفك عنه الأثر المترتب ماذا؟ عليه. كما أنا وأنت نملك بعض العلوم التي لا ينفك عنها الأثر المترتب عليها. هذا من حيث الكيفية. ومن حيث الكمية مقام ثاني من البحث، أن هذا العلم الذي يملكه النبي أو الإمام مقيد أو ماذا؟ مطلق، محدود أو غير محدود، كبحث آخر نبحثه في علم الإمام ولكن من جهة كميته. إذن ألخص كلامي في المقدمة، وهو أن العلم يعني علم الإمامة أو علم النبوة،
هذا يبحث فيه ماذا؟ من جهتين، في كميته الجهة الأولى، وفي كيفيته الجهة الثانية. وأن العصمة التي توجد عند الأنبياء وتوجد عند الأئمة والأولياء، هذه العصمة منشأها ماذا؟ منشأها هذا النحو المخصوص ماذا؟ من العلم. فإذن هذا الحديث الشريف نحن نريد أن نستفيد منه ماذا؟ نريد أن نستفيد منه ها؟ العصمة المطلقة. والعصمة فرع ماذا؟ فرع العلم. إذن لابد أن نعرف أن العترة يوجد عندها هذا العلم أو لا يوجد. فإذا ثبت أن العترة وأن أهل البيت يوجد عندهم هذا العلم، فثبتت ماذا؟ العصمة. أما إذا لم يثبت هذا العلم فلا تثبت ماذا؟ العصمة. واضح الاستدلال، كيفية الاستدلال؟ هسه إذا تمت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. تعالوا معنا إلى القرآن، ودائما احفظوا تلك الضابطة الكلية التي تقدم الكلام عنها، وهي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وذكرنا بأن الأوصاف التي تثبت للقرآن العظيم لا بد أن تثبت بنحو أو بآخر لمن؟ ها؟ لمن لا يفترق عن القرآن الكريم، ولا يفترق القرآن عنهم. هسه تعالوا معنا إلى القرآن ماذا يقول عن نفسه بعد أن ثبت أن هذا الذي بأيدينا هو القرآن المنزل، هو الكتاب المنزل على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، كما قرأنا في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون ماذا؟ من المنذرين. واضح إلى هنا المقدمات. إذن ونحن نعتقد أيضا أن هذا الذي بأيدينا، هذا القرآن الذي بين الدفتين، هذا هو نفس الذي نزل على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة أو نقيصة، وهذا ما ثبت عندنا بالتواتر. تعالوا معنا لنرى ماذا يقول القرآن عن نفسه. القرآن في طوائف متعددة، ولكن من كل طائفة من هذه الآيات نذكر نموذجا واحدا. الطائفة الأولى من الآيات تقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن الخصوصية الأولى للقرآن الكريم أنه تبيان ماذا؟ ها؟ لكل شيء. ومن هنا فلا يوجد لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وجملة من الآيات والروايات التي تبين لنا هذه الحقيقة، وهي أنه ما من شيء إلا أين موجود؟ موجود في هذا القرآن. هسا التفتوا جيدا، موجود في القرآن يعني موجود في ألفاظ القرآن، موجود في ظاهر القرآن، موجود في باطن القرآن، موجود في خزائن القرآن، ذاك بحث آخر الآن لا نتعرض له. المهم القرآن يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا ها لكل شيء، مضافا إلى الروايات التي فسرت أنه ما من علم إلا ويوجد أين؟ في القرآن. هسه من حقك أن تسأل، خب يعني العلوم الكيميائية موجودة في القرآن، علوم الفيزيائية موجودة في القرآن، العلوم الرياضية موجودة في القرآن، العلوم الحديثة موجودة في القرآن. الآن أنا ماذا أتكلم؟ أنه إذا قلت نعم تقول خب وين يا آية تدل على أن الكمبيوتر موجود؟ لا، مو بحث هذا البحث. احنا نقول موجود في القرآن، ولكن القرآن يعني هذا اللفظ فقط، أو القرآن بما له من المراتب والبطون، كما بحسب ماذا؟ الروايات والآيات القرآنية، أن القرآن وإن من شيء إلا عندنا ماذا؟ خزائنه. والقرآن شيء أو ليس بشيء؟ ها؟ القرآن شيء أو ليس بشيء؟ شيء، إذا تنطبق عليه الآية قاعدة القرآنية. وإن من شيء إلا عندنا ماذا؟ خزائنه. إذا الآيات القرآنية بيدنا نفهمها شيء، ولكن لكل آية ماذا؟ مو فقط فد خزينة، وإنما ماذا؟ خزائن. فلهذا وردت تلك الرواية المعروفة عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام أن كل آية من آيات القرآن خزينة من الخزائن الإلهية، فإذا قرأتها فانظر في تلك في ذلك المخزن الإلهي. ملتفتين؟ إذن عندما أقول تبيان لكل شيء، لا يتبادر إلى ذهنك يعني هذا التبيان أنت تستطيع أن تستخرج منه ماذا؟ خبر ما كان وخبر ما يكون وخبر ما هو كائن وخبر من قبلكم وخبر من بعدكم إلى غير ذلك. لا، هذا كل واحد بعد ما يستطيع أن يستخرج ماذا من القرآن الكريم. من باب التقريب إلى الذهن، شوفوا الآن آية مباركة أنت كإنسان متعارف تقرأها لا تفهم منها إلا أمرا بسيطا، ولكن تعطيها بيد مفسر كبير كالسيد الطباطبائي يستخرج منها ماذا؟ معارف عظيمة. كما تتذكرون في مسألة بالأمس احنا في بحث التفسير، لقد كنت في غفلة من هذا، بينا معارف عظيمة من هذه الآية المباركة لبيان كيفية ارتباط الجزاء بالعمل. خب هذه كانت بيدك، لماذا لا تفهمها؟ نقول كل واحد لا يستطيع أن يستخرج مفاد القرآن. أنتم تجدون أن الأئمة سلام الله عليهم كثيرا من الأحيان كانوا يستدلون لكثير من الناس، بل لكثير من العلماء في ذلك الزمان، وذاك السائل كان يقول قرأتها 1000 مرة ولكن لم أستفد من هذا المعنى. إذن عندما نقول القرآن تبيانا لكل شيء، لا يتبادر إلى ذهنك بأنه إذا كان تبيان إذن الكل يستطيع أن يستخرج منه هذه الخزائن من القرآن الكريم. لا، أنت تستطيع أن تستخرج شيء، والأعلم منك يستطيع أن يستخرج شيء، لأنه فوق كل ذي علم عليم. إذن هاي المقدمة الأولى أو الطائفة الأولى من الآيات، أن القرآن تبيان لكل شيء. الطائفة الثانية، خب هذا الذي هو تبيان لكل شيء فيه باطل أو لا يوجد فيه باطل؟ لعله تبيان لكل شيء، ولكن بعض ما بينه حق وبعض ما بينه ماذا؟ باطل. أشارت الطائفة الثانية من الآيات، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن هذا الكتاب لا مجال للبطلان إليه. فإذا كان هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، فلم يبين شيئا فيه ماذا؟ فيه بطلان، فيه باطل، بل كل ما بينه فهو ماذا؟ فهو حق. وهذه هي الطائفة الثالثة من الآيات التي قالت ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. إذن كل ما في القرآن ما هو؟ كل ما بينه القرآن هو ماذا؟ هو حق لا مجال للباطل إليه. فإذا صار حقا، التفت جيدا، لا مجال للبطلان إليه، بل هو حق محض. فإذا صار حقا، يقول بعد لا مجال للضلالة والاشتباه والإنعواء والإعوجاج، لا مجال ولا سبيل إليه. وماذا بعد الحق إلا ضلال. إذن هذا التسلسل احفظوه، إن الطائفة الأولى من الآيات قالت أنه تبيان لكل شيء، الطائفة الثانية قالت أنه ليس بباطل، الطائفة الثالث قالت كل ما بينه فهو حق. فإذا كان كل ما بينه فهو حق، فلا مجال للضلالة ماذا؟ إليه. فكل ما في هذا الكتاب فهو حق، فهو محض الحق، لا مجال للبطلان إليه، ولا مجال ماذا؟ للضلالة إليه. وهذا هو بيان الروايات التي وردت من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث عبرت عن هذا القرآن بأنه تجلي الله لخلقه. الله أراد أن يظهر لخلقه، أراد أن يظهر لخلقه يبين لهم علمه، أراد أن يظهر لخلقه يبين لهم قدرته، أراد أن يظهر لخلقه يبين لهم حكمته، وبعبارة واضحة أراد أن ينصب دليلا على نفسه، أن ينصب آية وعلامة تدل ماذا؟ ها؟ تدل عليه. لماذا؟ لأنه لا مجال للاكتناه، لا مجال للإحاطة به، لا مجال للوصول إلى كنه ذاته. شوفوا الآن أنت جنابك إذا أردت أن تعرف علم إنسان، ما هو الطريق لمعرفة علمه؟ ها؟ تستطيع أن تنفذ إلى أعماق وجوده حتى تتعرف على قدرته العلمية، أو لا بد أن يظهر منه أثر حتى تقف على علمه؟ ها؟ لا طريق. الآن أنا أدعي أني عالم، بل علمي كذا وكذا، تقول خب هذه دعوة، وأنا لا أستطيع أن أنفذ إلى باطنك لأتعرف ماذا على حقيقة ما تقول. إذن ما هو الطريق؟ الطريق ما هو؟ أن يظهر منك أثر، أن تظهر منك آية، علامة، بينة تدل ماذا؟ على علمك وعلى قدرتك. فإذا ظهر مني كتاب، ظهر مني كلام، هذا الكتاب والكلام هو الذي يكون علامة على علمي وعلى قدرتي. وحيث أنه لا مجال لاكتناه الحق سبحانه وتعالى، لأنهم ولا يحيطون به علما، الله سبحانه وتعالى موجود لا مجال للنفوذ إلى كنهه وحقيقته، إذن لكيف، ما هو الطريق إلى معرفته؟ ها؟ ما هو الطريق إلى معرفته؟ لا طريق إلى معرفته إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال آثاره، إلا من خلال آياته وبيناته. وهذا هو الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالتجلي. إذن ما هو المراد من التجلي؟ ها؟ التجلي يعني الظهور. تجلى يعني ماذا؟ ذلك البطون الإلهي تجلى لي، يعني ماذا؟ يعني ظهر لي. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرف الناس علمه، أراد أن يعرف الناس قدرته وحكمته وباقي كمالاته اللامتناهية. أنزل لهم ماذا؟ ها؟ أنزل إليهم القرآن. ومن هنا قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: تجلى الله لخلقه في كتابه ولكن لا يبصر. ما أدري واضحة هذه النقطة ولا؟ إذن القرآن الكريم هو ماذا؟ ها؟ هو تجلي الله، ظهور الله لخلقه، ظهر لهم في خلقه، ولكن ظهر لهم في خلقه على أي مستوى؟ على مستوى الوجود اللفظي لو على مستوى الوجود الخارجي؟ ها؟ على مستوى الوجود اللفظي. وحيث أن الله سبحانه وتعالى هو الحق المبين، الله سبحانه وتعالى حق محض، لا مجال للبطلان إليه، لا مجال للاشتباه والضلالة إليه، فما يظهر منه أيضا ماذا؟ ها؟ هو حق محض. واضح هذه المقدمة؟ إلى هنا اتضح لنا بأن القرآن الكريم الذي هو مظهر العلم الإلهي والقدرة الإلهية والعظمة الإلهية، هذا القرآن الكريم حق ماحض، تبيان لكل شيء، لا مجال للبطلان والضلالة إليه. خب، إذا ثبتت هذه المقدمة نأتي إلى أهل البيت، إلى العترة بتعبير حديث الثقلين. فالعترة يوجد مجال للبطلان إليهم أو لا يوجد؟ يوجد مجال وسبيل للضلالة إليهم أو لا يوجد؟ يعزب عن علمهم شيء أو لا؟ ماذا نقول؟ حديث الثقلين يقول: وإنهما لن يفترقا حتى حتى يرد علي الحوض. فإذا كان القرآن تبيانا لكل شيء فعند العترة وأهل البيت ماذا؟ بيان كل شيء. وإلا لو لم يكن كذلك لافترق القرآن عن العترة، وافترقت العترة ماذا؟ عن القرآن. وإذا كان القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالعترة أيضا هذا الذي هو عندهم بيان لكل شيء، يوجد سبيل للبطلان إليه أو لا يوجد؟ لا يوجد. وإلا لو كان هناك سبيل للبطلان إلى ما عندهم من بيان كل شيء لافترقوا عن القرآن، وافترق القرآن عنهم، وهذا خلف حديث الثقلين. وإذا كان القرآن حق لا ريب فيه ويحق الله الحق بكلماته، فما عند أهل البيت من بيان كل شيء حق ها لا ريب فيه. وإلا لو لم يكن حقا لا ريب فيه، بل كان حقا فيه ريب، فيه شك، فيه اشتباه، فيه غفلة، افترقوا عن القرآن وافترق القرآن عنهم. وإذا كان القرآن حق محض لا مجال للضلال على مستوى الأخلاق والملكات، على مستوى السلوك، على مستوى الأحكام، على مستوى الموضوعات، وما دام يسمى عترة وهو قبل البلوغ، يصدق عليه عترة أو لا يصدق عليه عترة؟ ها؟ يعني عنوان العترة وعنوان أهل البيت يصدق قبل بعد البلوغ، وقبل البلوغ لا يصدق عليه. أنت هذا سميت زوجتك وأولادك أهلك، هؤلاء يصدق عليهم بعد البلوغ، وإلا قبل البلوغ لا يسمون أهلا. ها؟ إذن العنوان صادق قبل البلوغ، يعني عنوان العترة عنوان أهل البيت صادق قبل البلوغ وبعد البلوغ، صادق قبل التلبس بمقام الإمامة وبعد التلبس ماذا؟ بمقام الإمامة، وعلى مختلف المستويات. فلو وقع منهم اشتباه، فلو وقع منهم سهو، غفلة، نسيان، إذن ظلوا الطريق أو لم يظلوا الطريق؟ وقعت منهم ضلالة أو لم تقع منهم ضلالة؟ هسه هذه الضلالة على قسمين: ضلالة معذور فيها الإنسان إذا كان عن سهو ونسيان، وضلالة غير معذور فيها إذا كان عن عمد، ولكن في النتيجة الذي اشتبه في الطريق فهو ضال. ولكن الضال على قسمين: ضال معذور وضال ماذا؟ غير معذور. والآيات دفت الضلالة عن القرآن الكريم، فما هو في ما ومن هو عدل القرآن لا يفارقه القرآن ولا يفارق القرآن، أيضا لا معنى للضلالة، لا سبيل للضلالة إليه عمدا وسهوا. خب، إذا كان علمهم هذا النحو من العلم، يعني بيان لكل شيء ولا مجال للبطلان إليه، بل هو حق، فإذا لا مجال للضلالة إليه، فمثل هذا العلم يورث العصمة أو لا يورث العصمة؟ احنا في المقدمة ماذا قلنا؟ أن العصمة ما هو منشأها؟ ها؟ العصمة ما هو منشأها؟ العلم. وهذا العلم موجود عند العترة أو غير موجود عند العترة؟ ها؟ فإذا توجد عصمة مطلقة أو لا توجد عصمة مطلقة؟ هذا مؤدى حديث الثقلين. إذن الأمر الأول الذي نستفيده من هذا الحديث الشريف هو أن الأئم أن العترة وأن أهل البيت معصومون بعصمة مطلقة، لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم ماذا؟ القرآن. بأي دليل؟ بدليل أن القرآن معصوم أو ليس بمعصوم، يوجد ضلال في القرآن أو لا يوجد، يوجد بطلان في القرآن أو لا يوجد، يوجد اشتباه في القرآن أو لا يوجد. إذا قلنا يوجد اشتباه في القرآن نعوذ بالله، فهذا الاشتباه يسري إلى من؟ إلى العترة التي لا تفارق القرآن ولا يفارقها القرآن. أما إذا ثبت أن القرآن حق محض، إذا ثبت أنه كلام الله تجل الله لخلقه، إذن لا معنى للاشتباه والبطلان والضلالة إليه، فما هو عدله ولا يفارقه فهو أيضا ماذا؟ كذلك. واضح الاستدلال؟ إذن هذا الحديث الشريف. المسألة الأولى التي نستفيدها من عدم الافتراق هي إثبات العصمة ماذا؟ العصمة المطلقة. ومرادنا من العصمة المطلقة يعني في الأحكام والموضوعات عمدا وسهوا قبل البلوغ وبعده، قبل الإمامة ماذا؟ وبعدها. وإلا خلوا ذهنكم جيدا، وإلا لو لم يكن كذلك، الآن نريد أن نستدل باستدلال عقلي، وإلا لو لم يكن كذلك إما كان إما لازمه، لو لم يكن كذلك إما أن يكون القرآن كاذبا في دعواه أنه لا يوجد فيه بطلان وضلالة، وإما أن يكون رسول الله كاذبا في دعواه عدم الافتراء، ولا ثالث. عندنا احتمال ثالث، لأنه ثلاث احتمالات أكو. الاحتمال الأول أن يكون رسول الله صادقا في عدم الافتراق، فإذا كان صادقا والقرآن ثبت أنه حق محض فأهل البيت أو العترة أيضا كذلك. أما إذا لم يصدق هذا الاحتمال، يوجد احتمالان آخران، وهو إما أن القرآن ليس حقا محضا فما هو قرينه ولا يفترق عنه أيضا لا يكون كذلك، فكما يقع في القرآن اشتباه في من لا يفترق عنه أيضا يقع ماذا؟ اشتباه. أو أن القرآن حق محض لا ريب في ذلك، ولكن الصادق الأمين أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا ذلك نعوذ بالله إما كذبا وإما اشتباها وسهوا. بعد أكو احتمال آخر؟ ها؟ لا يوجد بعد احتمال. إما أن القرآن فيه اشتباه أيضا، وإما أن القرآن لا يوجد فيه اشتباه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند علاقة خاصة يحبهم هذولا، فأخبر عنهم بأنهم ماذا؟ لا يفترقون، وهذا الإخبار كان مخالفا للواقع، غير مطابق للواقع. والإخبار بأمر غير مطابق للواقع تارة يكون عمديا وأخرى يكون ماذا؟ ها؟ سهويا، اشتباها، يكون غفلة. أما الاحتمال الأول فمنفي جزما عقلا ونقلا. لماذا؟ لأن القرآن الكريم عندما أخبر عن نفسه أنه كتاب أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لا يأتيه الباطل وماذا بعد الحق إلا الضلال، هذه إخباراته عن نفسه، صادق أو ليس بصادق، القرآن عقلا يستحيل على الله ماذا؟ الكذب، لأن الكذب نقص والله منزه عن كل نقص. هذا الدليل العقلي له. بعد هذا برهانه في علم التوحيد، وهو أن الله سبحانه وتعالى يكذب أو لا يكذب. ها؟ هناك نقول أن الكذب ما هو؟ ها؟ كمال لو نقص. الكذب كمال لو نقص. نقص، والله منزه عن كل نقص وعيب أم لا؟ فالله إذن ماذا؟ لا يصدر منه كذب، فإذا الله منزه عن هذا النقص وعن هذا العيب. هذا مضافا إلى نفس الدليل النقلي الذي قاله القرآن. ما هو الدليل النقلي؟ ومن أصدق من الله ها قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. هسه في الدليل النقلي أكو كلام الآن مو محل حديثنا، واضح صار؟ إذن الله سبحانه وتعالى صادق فيما أخبر به القرآن الكريم من مواصفات هذا الكتاب الإلهي. يبقى الاحتمال الثاني، وهو أن يكون الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأمر غير مطابق للواقع، وهذا الإخبار تارة يكون متعمدا فيه وأخرى يكون ماذا؟ مشتبها فيه. وكلا الاحتمالين مدفوع. أما الاحتمال الأول مدفوعون، فبإجماع المسلمين أن الرسول الأعظم معصوم في مقام التبليغ. وهذا الحديث في مقام التبليغ أو ليس في مقام التبليغ؟ لماذا؟ لأنه يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن هو في مقام البيان والتبليغ أو ليس كذلك؟ وفي مقام التبليغ وبيان الحكم الشرعي ومرجعية القرآن والعترة، هناك إجماع من علماء المسلمين، بل إجماع من علماء الأديان، من أن النبي إذا كان يفعل أو يكذب أو يشتبه أو يسهو أو يغفل في كل ما قالوا، قالوا في غير مقام ماذا؟ في غير مقام التبليغ. وإلا لو سرى الاشتباه والغفلة والكذب والنسيان إلى مقام التبليغ للزم نقض الغرض، لأنه بعد لا تستطيع أن تعتمد على ما يخبرك به من أخبار السماء. ما أدري واضح هذا المطلب؟ فلهذا أنت عندما تأتي إلى علماء المسلمين، بل إلى علماء الأديان، هذا المقدار متفق عليه بين جميع العلماء وبين جميع المسلمين، من أن الرسول معصوم في مقام بيان الحكم الشرعي. وهذا الحديث في مقام بيان الحكم الشرعي أم لا؟ نعم، لأنه إرجاع إلى الكتاب وإلى العترة. إذن هذا المقدار هناك إجماع لا يمكن الالتزام فيه. إذن لم يصدر منه هذا الكلام لن يفترقا، لم يصدر منه وحاشاه عن ذلك، ولكن لتشقيق البحث، لم يصدر منه هذا كذبا مخالفا للواقع متعمدا فيه. ولكن يوجد احتمال آخر وقد ذهب إليه بعض العلماء، وإن لم يكن جمهور علماء المسلمين قائلون به، وهو أنه قد يشتبه ويسهو في مقام التبليغ. قد يشتبه، التفتوا جيدا، وهذا أيضا منفي في المقام. لماذا؟ لأن هذه الحادثة صدرت مرة واحدة من النبي، لو عشرات المرات صدرت. ها؟ التاريخ ماذا يقول لنا؟ أن هذا الحديث صدر مرة واحدة، لو عشرات المرات صادر من الرسول الأعظم، وفي مواقع وقائع متعددة وقضايا مختلفة. ها؟ والشاهد على ما نقول اختلاف النقل الوارد. اختلاف النقل، إذا يتذكر الإخوة في المقام الثاني من البحث، يعني في متن الحديث نحن أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أن هذا الحديث لم يرد في واقع واحدة، وإنما ورد في وقائع ماذا؟ متعددة. نعم، إذا كان قد ورد في واقع واحدة كان هناك مجال للسهو والاشتباه، أما إذا صدر مرارا وتكرارا ونقله عشرات من الصحابة إن لم نقل أكثر من ذلك، بعد لا معنى لأن يكون في كل مرة ماذا؟ اشتباه ثم اشتباه ثم اشتباه ثم اشتباه، فيكون هناك إصرار على الاشتباه وإصرار على السهو والخطأ. فلهذا تجدون السيد الحكيم في الأصول العامة في صفحة 166 يقول: على أن تجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب وصدور الذنب منهم تجويز للكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لو جاز افتراق العترة عن القرآن، هذا معناه أن ما أخبر به الرسول الأعظم ماذا؟ لم يكن مطابقا للواقع، وإنما كان ماذا؟ مخالفا للواقع. الذي أخبر عن الله عز وجل بعدم وقوع افتراقهما، التفتوا جيدا، لأن الروايات قالت وقد نبأني العليم الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فهو لم ينقل عن نفسه وإنما ماذا؟ أخبر عن الله. وتجويز الكذب عليه متعمدا في مقام التبليغ والإخبار عن الله في الأحكام وما يرجع إليها من موضوعاتها وعللها مناف لافتراض العصمة في التبليغ، وهي مما أجمعت عليها كلمة المسلمين على الإطلاق حتى نفات العصمة عنه بقول مطلق. يقول الشوكاني بعد استعراضه لمختلف مبانيهم في عصمة الأنبياء، يقول وهكذا وقع الإجماع على عصمتهم بعد النبوة من تعمد الكذب في الأحكام الشرعية لدلالة المعجزة على صدقهم، وأما الكذب غلطا فمنعه الجمهور، يعني المشهور من العلماء علماء المسلمين أيضا منعوه ماذا؟ غلطا وسهوا واشتباها. ولكن في المقام لا يمكن أن نحتمل أنه صدر اشتباها لأنه مو واقع أو واقعتين في ذلك. إذن للاحتمال الأول معقول، أي احتمال؟ ها؟ أن نقول أن القرآن الكريم الذي أخبر عن نفسه أنه لا يقع فيه اشتباه أو ضلال أو بطلان صحيح، لأنه ومن أصدق من الله قيلا. ولا الاحتمال الثاني صحيح، وهو أن نقول أن الرسول أخبر عن ذلك بما لا يطابق الواقع، فيبقى الاحتمال الثالث وهو أن هذا الإخبار إخبار مطابق للواقع، فإذا كان إخبارا مطابقا للواقع فلا مجال للبطلان والضلالة والاشتباه والمعصية والذنب إليهم. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.